بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال رحمه الله: قوله وإن يتفرقا يعني الزوج والمرأة بالطلاق، لأن الآيات في سياق الصلح، فإذا أمكن الصلح فهو خير والصلح خير، وإذا لم يمكن الصلح ورأوا الفراق فعسى الله أن يغني كل واحد منهما. وإن يتفرقا يعني الزوج والمرأة بالطلاق يغني الله كلا من سعته من رزقه، يعني المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى، وكان الله واسعا حكيما، واسع الفضل والرحمة، حكيما فيما أمر به ونهى عنه. وجملة حكم الآية في هذه الآية والتي قبلها أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم، وذكرنا في الدرس الماضي ما هو عماد القسم الذي يجب التسوية فيه. الذي يكون في قدرته، مثل نفقة والمبيت، مبيته، نعم، السكنة، كسوة، وما يكون في قدرته، وما ما ليس في قدرته فلا يلزمه التسوية فيه. ما هو الذي ليس في قدرته؟ مثل ماذا؟ المحبة والميل. قال: وجملة حكم الآية أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى، لأن الله تعالى أمر بالعدل وهذا لم يعدل، وعليه القضاء للمظلومة، عليه القضاء لو ترك البيات عندها بعض الليالي يقضيها. والتسوية شرط في البيتوتة، وأما الجماع فلا، لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه، أي لا، بمعنى لا يلزم التسوية فيه. قد نقل بعضهم على هذا عدم الخلاف كما نقله ابن قدامة رحمه الله، والسبب ما علل به البغوي أن ذلك يدور على النشاط وليس ذلك إليه، أي لا يستطيع أن يضبط ذلك من ذات نفسه، لأنه راجع على ميل إلى ميل النفس ورغبتها أو نفرتها من قول أو فعل أو حال من الأحوال. فقد يكون في حال من الأحوال طيب النفس تطاوعه نفسه على الوطأ، وقد يكون في حال من الأحوال مكدر النفس، إما لفعل من زوجته أو لقول منها أو لحال من الأحوال، فلا يستطيع ذلك. فهذا ليس بآثم، لأن هذا الأمر يدور على النشاط. بقي إذا كان يقدر عليه ويتركه عمدا، فهذا الظاهر أنه ليس له ذلك. كان يكون قادرا على الوطأ ولا يسوي فيه، كان يقول أدخر جهدي أو نشاطي لزوجتي الأخرى وهو قادر أن يفعله، فهذا الظاهر أنه لا يدخل في هذا لأنه قادر عليه، وإنما هذا في حال لا يجد داعي النفس إليه، لأن هذا الأمر وهو الوطأ تابع لحال ولأسباب ويدور مع النشاط كما قال البغوي رحمه الله. فلا يفهم إنسان من هذا أنه لا يجب التسوية فيه أن معنى أن يهمل امرأة من نسائه نهائيا، فهذا ليس من الإمساك بالمعروف، إما أن يمسكها بمعروف وإما أن يسرحها، وإنما هذا كما أشار إليه البغوي رحمه الله إذا وجد ما يصرف الإنسان عنه، أما ينصرف عنه وهو قادر عليه ادخار لجهده أو نحو ذلك من الأمور فلا. قال ولو كانت في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة، هذا على قول أكثر الفقهاء مذهب الثلاثة الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وأما مالك رحمه الله وغير مالك أيضا يرون وجوب التسوية في القسم بين كل الزوجات الأحرار منهن والإماء، قالوا لعموم الدليل، فما دامت زوجة له، كلام في زوجة ليس الكلام في سرية، ما دامت زوجة له فلها حق كسائر زوجاته. قالوا ويشملها عموم الدليل الذي فيه الأمر بالتسوية، والذين قالوا إنه يعطي أو يقسم للأمة نصف مال الحرة قالوا لأن الأمة على النصف من الحرة في أبواب كثيرة من الشرع، فكذلك تكون على النصف منها في هذا الموضع. وهذا القول ثبت عن علي رضي الله عنه أن الحرة لها ضعف مال الأمة من القسم. قال ولو كانت في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة، وإذا تزوج جديدة هي زوجة جديدة على قديمات عنده يخص الجديد بأن يبيت عندها 7 ليال على التوالي إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا ف3 ليال، ثم يسوي بعد ذلك بين الكل، ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات. أي هذا في زوجة جديدة تزوجها، فإن كانت بكرا يبقى عندها 7 ليالي ثم يقسم. هذه 7 ليالي خاصة ليست داخلة في القسم. وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 ليالي ثم يقسم. سيذكر حديث أنس قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من السنة فهذا مرفوع، وهذا الحديث في الصحيحين. قال وإذا أراد الرجل سفر حاجة، فرق بين سفر الحاجة وسفر الإقامة والنقلة، قد فرق بينهم. سفر الحاجة أي يسافر لقضاء حاجة ويرجع. وإذا أراد الرجل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع أو بعد أن يقرع بينهن، ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلد على مدة المسافرين. عندنا في نسختنا زيادة ولا مدة مكثه، وهي ليست موجودة في نسخة، وزيادتها في هذا الموضع غير مناسبة. وقد ذكر هذه المسألة بعينها البغوي في شرح السنة في المجلد 9 صفحات 54 و100، ولم يذكر هذه الزيادة مدة مكثة في هذا الموضع، إنما ذكرها بعدها، وسع المسألة في شرح السنة وذكرها بعدها، فهي زيادة الظاهر أنها مقحمة في هذا الموضوع. وإن طالت ثم قال ولا مدة مكثة. والحاصل من هذا أنه إذا سافر سفر حاجة وأراد أن يأخذ بعض نسائه فيقرع بينهم قرعة، فمن خرجت القرعة لها حملها معه، وإذا حملها معه لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مثل الأيام التي بقي فيها في سفره، ولو كان مدة طويلة ولو عدة أيام ما دام سفر حاجة. أولا للأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، إذا خرج أقرع بين نسائه وأيتن خرج سهمها خرج بها ولم يكن يقضي ذلك. ثانيا أن هذه هي فائدة القرعة، فهو لم يميز بعضهن بل أخذ من خرجت لها القرعة، إذن هن يستوين جميعا فيه. ثالثا أيضا ما علل به الفقهاء قالوا لا يستقيم أن يعدل أو أن يعوض الباقيات بعد ذلك في دار إقامته واستقراره وراحته، وتلك كانت معه في مشقة سفره وعدم الاستقرار فإن هذا لا يتناسب. فالمقام والمبيت وهو مقيم وفي داره وأرض قراره ليس كالمبيت في حال سفره وعدم استقراره. فإذا حمل بعض النساء وكان السفر سفر حاجة وكان ذلك بقرعة فلا يقضي للباقيات، فإذا لم يكن بقرعة اختار بعض النساء بخيرته هو وسافر بها فإنه يقضي للأخرى إذا رجع، لأن هذا لم يسوي في ذلك. وإن كانت التي سافرت معه ليست المبيت فيها كالمبيت في دار إقامته، إلا أن هذا الشيء بغير رضاها، هو اختار بعض نسائه، بل ربما كان السفر في بعض الأحيان أحب من المقام، كأن يكون إلى سفر إلى أرض يرغب في السفر إليها أو نحو ذلك. قال: والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الربيع قال: حدثني الشافعي قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وهذا في الصحيحين. قال: وأما إذا أراد سفر نقلة، أي سفرا إلى بلد ليستقر فيه، ينتقل هناك يعيش، فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها. إذا أراد أن ينتقل إلى بلد آخر فإما أن يحمل كل نسائه أو يحمل أو يتركهن جميعا أو يحمل كل واحد منهن فترة من الزمن على حسب ما يتيسر له، وليس له أن يخص بعض نسائه بأن تكون معه مستقرة في ذلك البلد، فهذا ليس بمسافر. هذه بعض الأحكام ذكرها البغوي رحمه الله مما يتعلق بهذه الآية، قد وسع ذلك في كتابه شرح السنة في المصدر المذكور. أخ يقول: ذهبت إلى تاجر أشتري منه دقيقا دينا، فقال لي: ليس عندنا اليوم دقيق ولكن غدا إن شاء الله. فقلت له: أعطني فاتورة الآن. فقال: لا يجوز هذا. هل قول هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأنه يبيعك شيئا موصوفا بالذمة، ليس شيئا معينا، باعك ما ليس عنده، فليس فيه مانع في الظاهر، يجوز هذا البيع أنه يبيعه لك وغدا تأتي تأخذه. أخوني يقول: هل تنصحني بقراءة دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمؤلف محمد بن علي بن علان الصديقي؟ قد رأيته شرحا قويا، علما بأني لم أدرس في العقيدة غير لمعة الاعتقاد والقواعد المفهى، لا أنصحك بالقراءة فيه، فهو فيه تأويل للصفات وعلى طريق الأشاعرة، لكن إذا كنت متمكنا تقرأ فيه كقراءة في كتب الحافظ بن حجر والنووي على حذر من تأويل الصفات. فالمتمكن في العلم يستطيع أن يميز، والمبتدئ قد يلتبس عليه ذلك. أخوني يقول: أصحاب الكحة أي السعال ربما يكون ذلك بسبب شربهم للماء البارد وأكلهم للآيس كريم، الذي يأكله بعض الأولاد. أظن الماء البارد موقف هذه الأيام أو لا؟ نعم، قد طلبنا من الأخوة يوقفونه لأجل المرض، فليس هناك ماء بارد. لذا كان الإنسان يشتري من الدكان ماء باردا. قال: وكذلك البسباس المدقوق يتعاطونه ويباع، وربما يضرهم هذا. فإذا كان كذلك هذا مضرا فيجتنب. وهذه الأيام كما قال الأخ، الشرب البارد في هذه الأيام ضرر، كذلك النوم تحت المروحة هذه الأيام ضرر، بقاء الإنسان أيضا لوقت طويل بعد العصر أو في الليل أو بعد الفجر في الشارع أيضا يضره. وطالب العلم ينبغي أن يحافظ على صحته ما استطاع، فإنه إذا حافظ على صحته استغل الوقت في طلب العلم، وإذا مرض أعاقه المرض، يعيقه المرض عن حضور الدرس، يعيقه المرض عن المراجعة، عن الحفظ، عن البحث. فطالب العلم يهتم بصحته ويحافظ عليها حتى لا ينقطع. وأخ يقول: أريد نصيحة لزوجتي بالصبر على طلب العلم، فإنها تضجر من طلب العلم وتريد العيش في القرية، فما النصيحة؟ النصيحة أنها في خير عظيم ما دام وفقها الله تعالى لدار من دور الحديث، فلتصبر ولتكن عونا لزوجها على طلب العلم. فما فائدتها من العيش في القرية إذا كانت ستتعلم أمر دينها في دور الحديث؟ يجب عليها أن تتعلم أمر دينها، فما دام وصلت فهي في نعمة، وتستغل الوقت في طلب العلم، وبإذن الله ترجع إلى قريتها بعد ذلك وعندها علم ينفع الله بها. وأيضا تعين الزوج، فكم من أخ على خير انقطع عن العلم بسبب زوجته، ولو احتسبت الأجر أنها تصبر لأجل إعانته أيضا، حتى ولو لم تجد إقبالا من نفسها إلى طلب العلم أو اجتهادا، تجاهد ما استطاعت وتحتسب أنها تعين زوجها في طلب العلم. فوالله كم من أخ يعني يضيع من عمره كثير بسبب زوجته، فاحتسابها لذلك يأجرها الله تعالى عليه أن تعينه على طلب العلم وتصبر لأجله، وهذا من طاعة الله. بعض النساء تكون مرتاحة في طلب العلم، تريد ترجع القرية تعمل في الأرض، تقلب الماء، تشتغل، في خير في طلب العلم، هذا الجهد توفره للحفظ والمراجعة. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.